أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهارده باب الحيض، يقول لنا لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. الحيض وهو الدم الذي يسيل من المرأة في وقت معين من الشهر، فكل حاضت المرأة حيضا ومحيضة فهي حائض، وحائضة أيضا، وقال نساء حيض وحوائض، والحيضة المرة الواحدة وقال الإثم منها الحيضة أيضا. كلمة الحيض والمحيض بمعنى واحد. الله عز وجل ذكر في القرآن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. الحيض دم يخرج من المرأة في كل شهر في أوقات معلومة، أيام معلومة، قد تكون أياما قليلة، قد تكون أياما كثيرة. ولذلك العلماء في الطب يقولون أن الدورة الشهرية التي تعتري المرأة من البلوغ حتى اليأس ما هي إلا استعداد متكرر للحمل، كأن رحم المرأة يستعد لتحمل المرأة في كل شهر، يستعد تخرج بويضة من المرأة، وهذه البويضة تنتظر هل تلقح أم لا. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يهيئ رحم المرأة لهذه البويضة إذا لقحت، فيكون الرحم مبطنا بغشاء معين لاستقبال هذه البويضة الملقحة. يقول الأطباء في الرحم يحضر نفسه كل شهر مرة لاستقبال الحمل، فإن لم يحصل الحمل تخلص من آثار استعداداته تلك وحاط وبدأت الدورة التالية. لأنه رحم المرأة يستعد لأنه قد تحمل المرأة، فالله عز وجل يعده بأشياء فيه، ولا يزال هكذا في كل شهر لغاية سن اليأس من المرأة. يقول العلماء لو أن النطفة المؤنثة التي انطلقت من المبيض قبل عدة أيام ولدت نطفا مذكرة في انتظارها في البوق، فالتحمت بإحداها وشكلت النطفة في الأنشاد، فإن هذه ما تلبث أن تسير عبر البوق إلى الرحم. يعني هنا القصة بتاعت البويضة اللي المرأة مخلوقة بعدد معين من البويضات اللي فيها، بينقص هذا العدد ما بيزيدش ما بيتكونش مرة ثانية فيها، فهذه البويضة في كل شهر تخرج واحدة وتستعد لأنها قد تلقح، فإذا كان تصير ملقحة يبقى الرحم لابد يستعد لهذا الجنين، فالله عز وجل يهيئه فيكون يبطن الرحم بغشاء معين، هذا الغشاء هيكون في تغذية هذا الجنين الذي سيأتي. فالبويضة التي قد لقحت وصارت أمشاجا بتدخل بداخل جدار هذا الرحم تنغرس فيه، وبعدين تجد الطعام، تجد الشراب، تجد التغذية، تجد الأكسجين في هذا الرحم، أعد الله عز وجل ذلك كله لها. يقولون هذه البويضة الملقحة ما تلبث أن تسير عبر البوق إلى رحم المرأة، فتجد كمية كبيرة من الغذاء في المخاط المذكور والبطن الرحم يعني، وتجد غشاء باطن الرحم سميكا غنيا بالتغذية، فتحفظ لنفسها نفقا فيه تسكنه ويغلق عليه. أما إذا لم يحصل الإلقاح، إذا في هذه الحالة البويضة ملهاش مجال أنها تفضل في هذا المكان، لازم تنزل هذه البويضة، التعدادات كلها اللي في غشاء الرحم لابد يرجع الرحم كما كان. فلذلك يقولون الأطباء إذا لم يحصل الإلقاح فإن النطفة المؤنثة لا تلبث أن تموت بعد تمام إلى 12 يوما بعد انقذافها، وبعد ذلك ينعدم الأمر بأن يحصل حمل، فيجي الرحم يبتدي يتخلص من البطانة اللي كانت موجودة فيه في استعدادها للحمل، فيخف الاحتقان وتنكمش وتخف سماكة بطانة الرحم، وبعدين تنغلق شرايين حلزونية كانت مجهزة لهذه البويضة وبعد ذلك تموت بطانة الرحم وتنزل. ناجد يبقى دم الرحم حينزل بقى الآن ما فيه عفونة وفيه سواد في رائحة غير طيبة، فينطرح عبر عنق الرحم وإذا إلا حيض الحيض. هنا كأن بطانة الرحم وكل السعدات اللي كانت موجودة للبويضة اللي لو أنها لطحت وصارت جنينا كل هذا سينزل من المرأة. يبقى حنفهم هنا إذا كان الاستعدادات للجنين نزلت في هذا الحيض، يبقى استعدادات للجنين لو لقحت هذه البويضة الآن صار حمل، يبقى الحمل حاجة والحيض حاجة تانية. الحمل حيبقى في هذا أو هذه البويضة الملقحة صارت الآن جنينة يبتدي يكبر وينمو، يبقى طفل في باطن الأم، يبقى الرحم حيكبر بهذا الموجود. فلو فرضنا نزل شيء من الدم من رحم المرأة هذا سيكون دم غير الدم اللي بينزل في الحيض. دم الحيض ده عبارة عن بطانة الرحم والأوعية الدموية والأشياء المجهزة لتغذية الجنين كله ينزل من باطن الرحم وتحيض المرأة. لكن إذا لم يحصل ذلك وحصل الحمل يبقى هذا كله موجود بداخله، الدم الذي ينزل في خلال الحمل لن يكون هو دم الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف كما سيأتي بعد ذلك. ومعنى أسود يعرف معناه أسود له رائحة غير طيب، هذا معنى كلمة يعرف يعني له عرف رائحة غير طيب. بيقول لنا هنا لا حيض قبل تمام 9 سنين، كلام الشيخ مريض لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، يعني هذا الغالب، يعني الغالب ونادر جدا أن تحيض امرأة قبل هذا السن. الحيض بيختلف بحسب البلدان وبحسب العوامل النفسية والصحية والعوامل الجنسية ومكان النشأة. ففي بعض الأماكن هيكون الحيض ما بين 12 و13 سنة تحيض المرأة، قالوا في إنجلترا يتراوح ما بين 12 و13 سنة. في المناطق الحارة يكون الحيض يقل سن الحيض ويصل إلى من 9 ل11 سنة، من 9 ل11 سنة. تحت سن 9 سنوات هنا بيقول لنا لا حيض ولم يثبت في الوجود، وصحيح انه ثبت ولكن على الندرة نادر. ولذلك عند الأطباء يقولون انه اذا حاضت تحت سن 9 سنوات هذا نادر، ولكن يعتبر بلوغا مبكرا على غير العادة، وله اسباب مختلفة في الطب. ثبت ان فتاة حاضت ولها حوالي 5 سنين وبضعة اشهر، ثبت هذا الشيء وقالوا انه تعتبر واحدة اسمها لينا مدينة اصغر ام سجلها التاريخ الطبي، في كان حاضت او وضعت طفلا بعملية قيصرية وعندها 5 سنوات و8 اشهر 6 سنين. فهنا مسألة انه لم يثبت في الوجود، لا ثبت في الوجود، ومش حاضت بس حاضت ولدت سنة ولدت وعندها 5 سنين و8 اشهر. فالغرض انه هذا نادر، والنادر مش هيبقى له حكم انه يتقال له هذا هنجيب له حكم لوحده، لا، ولكن هيندرج تحت الحكم العام اذا وجد مثل هذا اي شيء. يبقى الغالب انه لا حيض قبل 8-9 سنوات. فما كان قبل ذلك والاطباء شخصوه ان هذا بلوغ مبكر يبقى حكمه حكم الحيض، لا ده هو دم نوع ثاني بعد ذلك حكمه ما هو فيه ما ذكره الاطباء. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ده ذكروا الإمام البيهقي تعليقا وذكروا الترمذي أيضا من غير إسناد، مذكور من غير إسناد، لكن ككلام طبي كلام صح إن إذا كان عندها 9 سنوات ومن الممكن أنها تحيض، فإذا حاضت فهي امرأة من الممكن أنها تحيض. طبعا مش في كل مكان، ولكن في البلاد الحارة زي بلاد الحجاز زي بلاد السودان وغيرها من البلاد الحارة يكون هذا الشيء. في البلاد الباردة بيكبر السن في الحيض عن ذلك. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة. يبقى هنا كأن لها 21 سنة دي وهي جدة، يعني عندها ابن بنت مثلا أو بنت بنت، معناه إن هي حاضت على سن 9 سنوات وإنه تزوجت في هذا السن وبعدين ولدت وعندها 10 سنوات وبعدين ولدت بنتا، بنتها في سن 9 سنوات حاضت أيضا وتزوجت وأنجبت، يبقى 19 سنة تزوجت وأنجبت، يبقى في خلال هذا السن 20-21 سنة كانت خلفت بعد الأولى جدة. هذا ما هوش من الناس، هذا قد يكون بناء على ان سن الحيض اقل ما يكون فيه البلاد الحارة على هذا السن. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة برضو هذا في الغالب، هذا في الغالب. يقول لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وذا يقولنا الشيخ الألباني لم أقف عليه لم أجد فيها، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا أصح لأنه قد وجد، وذا كلام طبي صح أنه إلا أن يكون بعد ذلك، لكن ليس غالبا، هذا قليل قليل. بعد ذلك الشيء إذا وجد هذا الشيء القليل يبقى هو الحيض. لو أن امرأة فضت لغاية سن 50 51 52 لغاية سن 60 سنة ودورة منتظمة عندها، خلاص إذا هذا سن هذا الذي فيها حيض، ومش هنقول هذا الصحابة لأنها منتظمة على هذا الشيء. ولذلك عند الطب يقول أطباء فرص الحمل تقل كثيرا بعد سن 40، بعد ما توصل المرأة 40 سنة يقل فرص الحمل، ونادرا ما يحدث بعد سن 47 سنة أن يحصل المرأة حمل. ومع ذلك سجل التاريخ الطبي خلال 30 عاما الماضية 26 سيدة أنجبن في هذا السن، يعني بعد سن 47 سنة، سن 47 سنة وبعدها سجل هذا خلال 30 سنة الماضية 26 حالة على ذلك. كانت أكبر واحدة ولدت حملت ولدت عندها 63 سنة، 63 سنة. يبقى هنا المعنى اللي يقطع بهذا الشيء لا ما يقطعش، لأنه بعد سن 50 ما فيش، ولو أنها دورة منتظمة بالمرأة في هذا السن وبعده قد يكون هذا حيضا ويكون له حكم الحيض طالما أنه عادة ما اختلفتش عنه. ولا مع حمل لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ذكرنا ما فيه، ولا مع حمل، ولا مع حمل يعني المرأة الحامل لا تحيض. فإن رأت الحامل دما، وهذا وارد، المرأة في وقت حملها ينزل عليها دم في بعض الأيام، هل هذا يكون دم حيض؟ فلنا هو دم فساد ليس دم حيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني حتى تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تمتنع معه. هنا سبي أوطاس غزوة أوطاس معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الناس خدوا السبايا من النساء ولقى على خيمة إنسان امرأة حامل مجح يعني تكاد أنها تضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال لعله يريد أن يجامعها، لعل الذي أخذها يريد أن يجامعها في عليه هذه الحالة وهي حامل، فلا يحل له ذلك أن يفعل. وقال لا توطى حامل حتى تضع، مرأة حامل لا يجوز تتنسبي كذا لأنه لا توضع، لا توضع إنسان حتى تضع ولا حائل. فلما إدانا صفتين، صفة الحمل وصفة أنها حائل، فقال الحامل تضع حتى يجوز وضعها، الحائل حتى تستبرأ بحيضة لغاية ما تحيض حيضة. طيب هتخيب حيضة ليه؟ حتى يعلم مراءة الرحم أن الرحم ما فيش فيه جنين. يبقى على ذلك كأن المرأة الحامل لما ذكر أنها حتى تضع معناه أنه غير الحائل، الحائل تحيض، يبقى مفهوم المخالف فيها أن الحامل لا تحيض. المسألة مختلف فيها في أن الحامل هل تحيض ولا لا تحيض، فمذهب الإمام أبي حنيفة أنها لا تحيض، وهو مذهب الإمام أحمد أيضا أن الحامل لا تحيض. طب الدم اللي تراه المرأة الحامل ينزل عليها في خلال أشهر مثلا كذا، قالوا هذا دم فساد وليس دم حيض. بهذا القول قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب ومنهم عطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وغيرهم من ومن الأئمة الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وأخذ بذلك ابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور. وهذا مروي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، رواه الدارمي إسناد صحيح عن السيدة عائشة أنها ذكرت أن الحامل لا تحيض، وجاء عنها أنها تحيض، جاء عن سيدة عائشة الاثنين أن الحامل أنها لا تحيض، وجاء عنها أنها تحيض أو بهذا المعنى. من الأئمة الإمام مالك والشافعي والليث بن سعد قالوا ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، المرأة الحامل لو نزل عليها في خلال الشهر أيام نزل عليها الدم فهي في هذه الحالة يكون دم حيض. حيبني عليها إيه بالنسبة لهم؟ يقول هنا ان زوجها لا يقاها، وهنا يعني الخلاف ان هل تصلي ولا تصلي، هل تصوم ولا لا تصوم، هل يقاها زوجها ولا لا يقاها زوجها. فهنا الخلاف اللي هيقول هذا دم فساد يبقى كل هذا جائز، اللي هيقول هذا دم حيض هيقول لا يجوز لها هذا الشيء. إلا قالوا أن المرأة الحامل لا تحيض، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ وحامل، لا توطأ وحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بالحيضة، قالوا جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. أن المرأة الحائل حاضت دليل أن الرحم بتاعها ما فيش فيه جنين، يبقى على ذلك الحامل الحائل ما هي لما نزل منها دم الحيض دليل على أنها لا تحيض، يبقى الحيض علامة على أنها ليست حاملة. قالوا على ذلك العكس، الحمل علامة على أنها ليست حائضة، وده كلام طبي جيد أنه الدم الحيض الدم اللي كان موجود لتغذية الجنين، ما في جنين فنزل هذا الدم كله، فإذا وجد الجنين فالجنين أخذ هذا الدم اللي موجود، فالدم الذي ينزل لا يكون من باب دم الحيض، ده على الراجح من كلام أهل العلم في ذلك. برضو هتلاقي عند الأحناف هيحتجوا بأن السيدة عائشة قالت أو جاء عنها أثر أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، قالوا بناء على قول السيدة عائشة هي مش هتقول كلام ده من عند نفسها، يبقى كأنه له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو كأنها سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال قد تكون فهمته من العادة، من عادة النساء، مش شرط يكون هذا مرفوعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هي نفسها جاء عنها بإسناد صحيح مثل هذا المعنى، أن الحبلة ده عند الدارمي بإسناد صحيح إن الحبلة لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، إن الحبلة لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، فأمرتها أن يعني ادتها حكم الاستحاضة، الاستحاضة أنها تغتسل وأنها تصلي إذا رأت الدم، يبقى كلام السيدة عائشة مبني على ذلك. أمال اللي جاء عنها عن السيدة عائشة أنها لا تصلي إذا رأت الدم، المرأة الحامل إذا رأت الدم لا تصلي، أولوه قالوا المقصد أنها مش هنعارض بين قول وقول، ولكن هذا القول أنها تصلي يعني في خلال فترة الحمل كلها، فإذا كان قبل الوضع قبل أن تضع بيوم بأكثر من يوم وحيبتدي دم النفاس ينزل يبقى في هذه الحالة لا تصلي، فكأنهم حملوا كلام السيدة عائشة أنه مفيش معنى ونقيضه، لا جاء إذا كان في خلال الحمل أي دم ينزل دم الفساد إذا حكمها حكم الاستحاضة وأنها تغتسل وأنها تصلي وأنها تصوم. لكن إذا كان هذا الدم قبل الوضع بيوم بساعات بكذا يبقى هذا من ضمن الحيض فتقف عن الصلاة الآن ولا تصوم. نرجع لكلام المتن هنا، وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. منين جابوا أقل الحيض يوم وليلة؟ قال لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرم، أنه ذكر لنا الحيض وعلق عليه الأحكام ولم يقل قد إيه قدر الحيض الوقت الذي تكون المرأة فيه حائض. على ذلك قالوا تركه للمعروف، للمعروف وللعوائد اللي موجودة عند الناس، فأقل حيض وجدنا أن المرأة تحيض يوما وليلة، هذا اللي وجدوا. قال عولم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، كالقبض هنا في البيوح هنأخذ مسألة التسليم والاستلام، القبض تشتري السلعة وتقبضها، كيف يكون القبض؟ مكان الشيء في اليد يحمل يبقى التسليم بأن يأخذه الآخر، مكان الشيء لا ده أرض أو بيت يبقى هتسلمه المفتاح بتاعه يبقى القبض بذلك، يبقى هنا القبض بحسب نوع الشيء اللي ستقبضه أنت. قال فهذا رجع العرف الجاري، قبضك للبقرة غير قبضك للبيت غير قبضك للعقار غير قبضك، هذه أشياء يختلف القبض فيها، تراجع للعرف الجاري والعادة. والحرز كذلك، من يجي في باب السرقة ونقول أن السرقة تعريفها أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، أخذ مال الغير من حرز، الحرز كل حاجة حرزها الحاجة اللي بتوضع فيه حيث ان محدش يتعدى عليه، فهنقول الحرز الخزنة اللي تحط فيها الحبوب غير الخزانة اللي تحط فيها المال غير المكان اللي يوضع فيه بهيمة الأنعام مثلا. يبقى كل حاجة لها حرز مثلها. اللي لو إنسان مد يده على هذا الشيء في هذا الحرز وأخذه أخرجه من حرزه يستحق أنه تقطع يده. يبقى هنا الحرز الرابع للعرف اللي جاري. إيه الحرز اللي في كل شيء؟ قالوا بناء على ذلك يبقى الحيض أيضا هنا رده الشارع الحكيم إلى العادة الجارية. إذا ما كان حيضا يقول هنا يوم ثبت أنه حيض يوم وليلة ثبت أكثر من ذلك أنه حيض يبقى على ذلك العادة الجارية اللي تثبت للمرأة يكون هذا حيضها. بناء على ذلك يقول أقل الحيض يوم وليلة بناء على ما رأه هو أو سمعه هو. وإلا فغيره قبل احنا شفنا حيض امرأة تحيض أول النهار وتطهر آخر النهار. والله لو كان هذا الأمر على ذلك وهي عادة مستمرة يبقى هو حيضها كذلك إن يوما واحدا دون الليل بتحيض في الليل وتطهر بالنهار يبقى على ذلك حيضها هذا القدر إذا تكررت وصارت عادة للمرأة على ذلك. إذا أقل الحيض في الغالب أن يكون يوما وليلة وقد يقل عن ذلك يقول لنا هنا وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. وقال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. يعني بعض النساء يحيضن يوما وبعض النساء يحيضن 15 يوما. أقل الحيض يوم وليلة. أكثر الحيض 15 يوما. هذا بناء برضو على العادة أنها يكون ذلك. طيب فرضنا أن امرأة عادتها كل شهر 16 يوما وليلة هنا وتكرر هذا الشيء هذا متكرر عندها على طول مش هنقول لها لا هنردك لأكثر حيض له 15 وإذا أنت مستحاضة في اليوم الزائد. هنا رده للحيض أولى من رده للاستحاضة فعلى ذلك هو تابع للحيض. فعلى ذلك لو ثبت مثل ذلك عادة متكررة بامرأة إنها 16 يوما وليلة يبقى على ذلك نقول هذا لكن هذا في النادر أن يكون مثل ذلك. لكن غالب الحيض 6 أو 7 6 أيام أو 7 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش كان حمنا بنت جحش والسيدة زينب بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش ثلاثة أخوات كنا مستحضرات. زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأختها حمنا وأختها أم حبيبة ثلاثة كنا مستحضرات وكان فيهم أحكام شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. كما يحيض شوفنا قول صلى الله عليه وسلم كما يحيض النساء ويطهرن معناه أن الغالب في عادة النساء هو ده الحيض. المرأة تحيض 6 أيام 7 أيام وتطهر باقي الشهر. فكلمة الشهر بالنسبة للمرأة باعتبار الدورة بيجمع يعني في هذه المسألة فقط يجمع حيضا وطهرا شهر المرأة. يبقى هنا أيام حيضها وأيام طهرها أيام الحيض فرضنا 5 أيام تحيض فيها المرأة وتطهر 20 يوما ثم تحيض 5 أيام وتطهر 20 يوما يبقى شهر المرأة 25 يوم شهرها 25 يوما. لكن الغالب طبيا أن شهر المرأة 4 أسابيع 28 يوما 29 يوما ده الغالب ذلك. الحديث هنا تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. في الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما هنا أقل الطهر جابوا منين؟ قال احتج الإمام أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. امرأة جاءت لعلي بن أبي طالب وزعمت ذلك كان شريح موجود وشريح القاضي. المرأة قالت أنها زوجها طلقها من شهر وخلال الشهر دي حاضت 3 حيضات هنا الغالب ما يكونش هذا الشيء أبدا، المرأة تحيض 3 حيضات في الشهر هذا نادر جدا. فعلي قال لشريح قل فيها أجب في هذه المسألة. قال شريح إن جاءت لبينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه قانون أي جيد للرومي، معنى نصوب الحكم الذي حكم به شريح القاضي رضي الله عنه. الحكم إيه؟ المرأة تزعم زوجها طلقها من شهر وحاضت 3 حيضات، طيب هاتلنا بقى حد من بطانة أهلك يعني المطلعين عليك من أهل البيت الأقارب أقرب درجاتهم للمرأة المطلعين على حالها وأسرارها فممن يوثق بدينه وأمانته ممن تقبل شهادته. وبعدين يقول ان هذه المرأة فعلا عادتها من سنين، احنا عارفين عادتها ان يوم واحد في الشهر وتطهر 13 يوما، فاذا كان كذلك يبقى هنا اقل الحيض واقل الطهر، يوم حيض و13 يبقى 14، ويوم حيض و13 يبقى 28، ويوم حيض يبقى 29، يبقى 3 حيضات في الشهر الواحد لو شهد حد من بطانة المرأة لهذا الشيء. غالب الحيض بقية الشهر، غالب الحيض بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، قد تحيض 10 أيام يبقى باقي الشهر يكون طهرة، قد تحيض 15 يوما وليلة فيكون باقي الشهر طهرة. طب أكثر حاجة في الطهرة قد إيه؟ قالوا لنا هنا لا حد لأكثر، لا حد لأكثر، يعني قد تحيض المرأة وبعدين ينزل الدم عليها أسبوع ولا شيء وبعد ذلك تطهر وتقعد فترة، ثبت أن امرأة قعدت 18 شهرا لا تحيض، ثبت ذلك أنه نزل عليها الحيض وكان زوجها قد طلقها الرجل وبعدين حاضت حيضة وبعدين قعدت حوالي 18 شهر لم تحيض وبعدين ماتت المرأة. فلما استفتوا بعض التابعين أدى بأنه الله عز وجل قال لزوجها حبس عليك الميراث، لأن هي ما زالت المرأة في خلال عدتها ما زالت زوج، ما زالت زوج، فإذا طلقها من حقه أن يردها في خلال 3 حيضات، في خلال 3 قبل الحيضة الثالثة يجوز له أنه يردها. فهذه حاضت حيضة واحدة وبعدين انحبس، أو حاضت حيضة والثانية وانحبس الدم 18 شهر فلم تحض الحيضة الثالثة فماتت خلال ذلك فورثوا زوجها منها. يحرم بالحيض أشياء، إذا حاضت المرأة يحرم عليها أشياء، منها الوطء في الفرج، يحرم على زوجها أنه يطأها في فرجها، يجوز يستمتع بها ولكن لا يطأها، لا يدنها، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيض فأنه في موضع الحيض، في موضع الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. دي أول حاجة، أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في الفرج. الثاني الطلاق، يحرم عليه أن يطلقها، قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، يعني طلق المرأة مستقبلة عدتها، طلق والعدة على الراجح أنها بالحيضات، فإذا طلقها لتستقبل العدة سيكون مطلقها في الطهر، يطلقها في الطهر حتى تستقبل في الحيض بعده، وطلقهن لعدتهن. وهنا في مسألة طلاق المرأة في الحيض الطلاق واقع، الطلاق واقع ومحسوب، وده اللي ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن ذلك وكان قد طلق امرأته وهي حائض، فسئل عن ذلك أحسبت عليه؟ قال فمه، قال فأمر يعني إيه؟ قال في رواية قال أرأيت إن عجز واستحمق، كأنه إنه لو عجز في أنه طلق لكنها محسوبة عليه. الرواية أخرى فيها أنه قال نعم إنها اعتبرت وحسبت عليه هذه التطليقة اللي طلقها وهي حائض، فعلى ذلك المرأة في حيضها لو أن زوجها قال أنت طالق حسبت طلقة، حسبت عليه طلقة. ثالث حاجة تحرم على المرأة في حيضها الطلاق، الصلاة للحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. رابع حاجة يحرم عليها الصوم، أن تصوم وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فيحرم عليها الصوم ويحرم عليها كذلك الطواف بالبيت، أنها تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الطواف بالبيت صلاة. وجاء حديث أنص من ذلك وهو الحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. ثالث حاجة ما يحرم على الحائض قراءة القرآن، قراءة القرآن. ودي مسألة يعني ينظر في الدليل فيها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقع الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، حديث رواه أبو داود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث ضعيف اللي هو نص في المسألة لا يقع الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا ضعيف. تحريم قراءة القرآن على الحائض مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور والشافعي، هؤلاء جاء عنهم أنه يحرم عليها أن تقرأ. لاحظ تقرأ معناه تقرأ بلسانها من غير ما تمس المصحف، مس المصحف يحرم عليها مس المصحف على الحائض. لكن الكلام هنا عن القراءة، قراءة القرآن، إن تقرأ قل هو الله أحد، تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة البقرة من حفظها يعني، ثم هل يجوز لها ولا يحرم عليها؟ فهؤلاء قالوا يحرم عليها لا يجوز لها أن تقرأ. عن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان، عن هؤلاء روايتان إحداهما التحريم والثانية الجواز، عنهم روايتان. وبه قال داود يعني قال قولا واحدا فيه وداود بن علي الظاهري اللي جوزه أن الحائض تقرأ من حفظها، من حفظها احتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، كانت تقرأ القرآن وهي حائض السيدة عائشة رضي الله عنها. قالوا ولأن زمنه يطول فيخاف نسيانها، فخاف أنها تنسى القرآن في خلال هذه الفترة، يبقى لها أنها تسمع شريط أن هي تقرأ معاه بحيث أنها ما تمسكش المصحف، لا ما تمسكش المصحف في خلال هذه الفترة. وطالما لم يثبت حديث في أن الحائض لا تقرأ القرآن، وإمام البخاري أشار بهذا المعنى لما ذكر أن الجنب يقول قال ابن عباس يقرأ القرآن، ذكره الإمام البخاري عن ابن عباس أن الجنب يقرأ القرآن يعني من حفظه، يعني من حفظه. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، من ضمن هذا الأحوال اللي فيها أنه قد يكون على جنابه وقد يكون على غير وضوء صلوات الله وسلامه عليه، فكان يذكر الله، فمن ضمن ذكر قراءة القرآن فما المانع وطالما لم يثبت فيه الحديث. هنا يمكن الإنسان الجنوب سهل أن يقوم يغتسل ويقرأ القرآن، لكن المرأة الحائض هتقعد 7 أيام تقعد 10 أيام، لو أنها اغتسلت لم ينفعها شيء، لن يرتفع الحيض باغتسالها، فستمكث فترة طويلة لا تقرأ القرآن لعلها تنسى إذا كانت تحفظ القرآن. فالراجح فيها طالما لم يثبت دليل في منعها من تسميع القرآن من حفظها، فالراجح أن لها أن تقرأ بلسانها، لكن الممنوع منه هو مس المصحف، وده اللي هيجي بعد ذلك. قال وقراء ومس المصحف، الشيء المحرم على المرأة الحائض قال مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وذكرنا قبل ذلك أنه لا يمسه إلا المطهرون، الراجح فيه أنه اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذا اللي فيه، لكنه إشارة إلى أنه إذا كان اللوح المحفوظ الذي عند رب العالمين لا يجعل يمسه إلا الملائكة المطهرون فقط، فليكن القرآن الذي نزل من عند رب العالمين احتراما له لا يمسه إلا إنسان على طهارة. وثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا محمول على الطهارة الشرعية. فعلى ذلك الإنسان الذي على جنابة أو على غير وضوء أو المرأة الحائض لا يجوز لهم أن يمسوا القرآن إلا لعذر من الأعذار، قد يكون إنسان عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، ويريد يحفظ القرآن ولا يقدر على أنه يقعد قدام القرآن كل شوية يقوم يتبول ويرجع كل شوية يخرج منه ريح، يبقى هنا إذا اشتد الأمر وجاء الحرج جاء من عند الله عز وجل الفرج، فعلى ذلك يجوز له في هذه الحالة أنه يتوضأ مرة وبعد ذلك يمسك من القرآن ويقرأ ويحفظ ما شاء. واللبس في المسجد، واللبس في المسجد يعني يحرم على المرأة الحائض أن تلبس في وتمكث في المسجد. الدليل بتاعه ايه؟ هنا ذكر دليلا ضعيفا اللي هو قول في الحديث لا احل المسجد لذنب ولا حائض، لا احل المسجد لذنب ولا حائض، هذا حديث ضعيف ولكن يغني عنه الايه قول الله عز وجل ولا ذنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولا ذنبا قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة معناها مواضع الصلاة، موضع الصلاة يعني المسجد الذي ستصلي فيه لا تقرب هذا المكان وأنت على جنابة ولا جنبا إلا عابر سبيل، يبقى محتاج ومعذور يبقى تمر به، ويقاس على الجنب كذلك الحائض للحاجة، للحاجة إن هتاخد حاجة وتمشي بعابرة سبيل فقط وليست جالسة مقيمة، ليست جالسة في المسجد وإنما عابرة سبيل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب من السيدة عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت وأنا حائض، وأنا حائض، كانت حائضا، فقال لها هنا قال ناولين الخمرة، قال ناولين الخمرة من المسجد، الجر والمجرور هنا من المسجد إما يتعلق بقال وإما يتعلق بناولين، ناولين، فهنا قال من المسجد ناولين الخمرة، إذا هي حتجيبها له من البيت تحط الخمرة اللي هي حصيرة صغيرة على قدر المصلي أو على قدر رأس المصلي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، أو قال لي ناولين الخمرة وأنا في المسجد، وأنا في المسجد يعني هتهالي خش المسجد هاتيها من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، فهو في البيت صلى الله عليه وسلم وهي معه، فقال ناولين ادخلي المسجد هاتيني الخمرة، فإذا هنا عابرة سبيل فقط، عابرة سبيل فقط. فهنا الآية في الجنب، والجنب أخف حالا من الحائض، الجنب لو أنه اغتسل ارتفع الجنابة، أما الحائض أثقل حدثها أثقل من الجنب، ولو أنها اغتسلت لم يرتفع هذا الحدث، فعلى ذلك المرأة الحائض لا تنكث في المسجد، كذلك الرجل الجنب. تاسع شيء من ما يحرم على المرأة الحائض قال المرور في المسجد، وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة، إن خاف التلويثة، فإن أمن التلويثة لم يحرم، يبقى للحاجة، كأن تكون امرأة لها شيء في المسجد بتاخده وتنصرف، دخلت المسجد تكنس في المسجد وتنصرف، يبقى هنا على ذلك أنه لحاجة من الحوائج فقط، أما لغير حاجة فلا. طبعا لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، المعنى ان دم الحيضه ما هيش في ايدك، بحيث ان الخمره هتلوث من دم الحيضه وكذا، لان حيضتك ليست يدك، يعني انت هتمري وترجعي مش هتلوثي شيء بهذا الشيء، فلو كانت الحيضه تلوث الارض فلا يجوز لها تدخل المسجد فتلوث المسجد. دي التسع حاجات اللي ذكرها لنا فيما يحرم على المراه الحائض. قال ويوجب الغسل، يعني الحيض موجب للغسل، لكن مش بس انه الحيض نزل واجب، لا ده لابد من انقضاء الحيض، اذا انقضى الحيض وجب الغسل الان. لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يبقى دعي الصلاة قدر الايام، ده كان بيقولوا مين؟ للمستحاضة، للمستحاضة، المرأة المستحاضة يعني اللي هي عليها نزيف الشهر كله، ينزل عليها نزيف ما هيش عارفة تفرق بين حيض ودم فاسد، فعلى ذلك يعتبر أن قدر الأيام العادية المعتادة عندها هذا حيض غير ذلك هذا الصحابة. قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يبقى الحيض موجب للغسل وأيضا يوجد إيه؟ قال البلوغ، يعني أمارة وعلامة على أن هذه صارت بالغة، إذا هنا موجب للبلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، معنى أن الفتاة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة الشعر، فلابد من وضع الثمار تستتر به. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد صححه الألباني. قال أوجب عليها الستر بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، يحصل أن المرأة صارت الآن مكلفة بنزول الحيض عليه، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. والكفارة إذا هنا يوجب الحيض، يوجب الغسل، ويوجب أنها صارت بالغة، ويوجب الكفارة على الرجل لو جامع امرأته وهي حائض، يوجب عليه الكفارة أن يكفر عن ذلك، الكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو نافية أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصف على كثير. هنا يوجب الكفارة، يوجب الكفارة. ليه بقى يوجب الكفارة؟ قال لنا في الحديث في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. الحديث احتج به الحنابلة على أن المرأة الحائض لو أن زوجها دامعها وهي حائض يجب عليه أن يكفر بدينار أو بنصف دينار. الحديث ذكر الإمام النووي في المجموع وقال حديث ضعيف باتفاق المحدثين. بناء على ذلك فالمشهور عن الشافعية، وده مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، ومذهب قول في مذهب الإمام أحمد أنه عليه يتوب لله عز وجل ولا شيء عليه سوى ذلك. ذكره الخطابي عن أكثر العلماء، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في الإرواء سنده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر، واستحسنه الإمام أحمد رحمه الله. فبناء على صحة الحديث يبقى على ذلك الإنسان الذي يجامع امرأته وهي حائض عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. برضو اللي قالوا أنه يتوب لله عز وجل ولا يجب عليه شيء، قالوا يستحب له أن يتصدق بذلك بدينار أو نصف دينار، وكان من ضمن كلامهم قالوا كيف يجب عليه شيء هو مخير بينه وبين نصفه، يعني كيف يكون الواجب عليه دينار أو نصف دينار، يا إما الواجب الدينار يا إما الواجب النصف دينار، أو يكون الواجب النصف دينار والزائد يكون شيئا مستحبا وليس فرضا. ولذلك الراجح طالما أنه ذكر يجب عليه أن يخرج دينارا أو نصف دينار يبقى كأن النصف دينار هو الواجب والدينار هذا المستحب، الزائد أن يخرج هذا زائدا عليه استحبابا. أو يقال بما قاله ابن عباس رضي الله عنه في التفريق بين أمرين، أن يجامع الرجل امرأته في فور حيضها يعني هي حائض ويجامعها زوجها في وقت حيضها، أو أنها انتهت الدورة اللي عليها ولم تغتسل فجمعها وهي لم تغتسل. فعلى ذلك قالوا عن ابن عباس أنه إذا جامعها في فور حيضها عليه دينار، فإذا كانت انتهى حيضها ولم تغتسل عليها نصف دينار لعله يتنزل على ذلك أفضل. يبقى هنا الحديث فيه أن الذي يجامع المرأة وهي حائض عليه يتصدق بدينار أو نصف دينار. قد إيه الدينار؟ دينار حوالي 4 جرام وربع من الذهب، دينار 4 جرام وربع من الذهب. يبقى على ذلك 4 جرام وربع، لو إنه الذهب ثمنه 50 جنيه الجرام يبقى ال 4 جرام هتعمل 200 جنيه منه، يبقى 4 جرام وربع هيكون حوالي 212 ونص جنيه منها. ده على هذا التقدير انت اضرب جرام الذهب ثمنه قد ايه تعرف الدينار قد ايه القدر فيه، دينار او نصف دينار. قال وكذا هي ان طاوعته، وكذا هي ان طاوعته. نرجع للمتن يقول لنا الكفاره بالوطء فيه ولو مكرها، وهذا فيه نظر في مساله مكره دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان ما استكره عليه، كيف تجاوز الله عز وجل عن هذا الشيء وهذا يكفر، يكفر عن اسم حتى يرفع عنه الاسم عند الله عز وجل، هذا يكفر. واصلا ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن ذلك، فالراجح ان المكره لا شيء عليه، المكره لا شيء عليه. الناسي الراجح ايضا انه لا شيء عليه، الحديث ما فرقش بين الناسي والمكره، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. او جاهلا للحيض، او جاهلا للحيض يعني انه مش عارف انها حائض فوطئها فطلعت انها حائض، هذا فيه نظر ايضا في كونه جاهلا للحيض، قد يأتي الرجل امرأته ولا يدري أنها حائض، بعدما وطأها تبين فنزع عنها، فالراجح أن هذا لا يلزم بهذه الكفارة، إنما الذي يلزم بها العالم بأنها حائض وأنه يطأها عارفا عامدا لذلك، هذا الذي عليه الكفارة على الأحوط والراجح. وكذا هي إن طاوعت، يعني في مسألة هي إن طاوعت مدافع النبي صلى الله عليه وسلم، هي عليها في هذه المسألة شيء، غايتها على الرجل أنه الذي يأتي امرأته عليه الكفارة دينار أو نصف دينار، قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار ولم يذكر عليها شيئا صلى الله عليه وسلم، فيتوقف على أن الرجل فقط الذي عليه. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها في الصوم، ولا يباح يعني لا يباح الجماع، أن يجامع رجل امرأته بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها، لأن الآية ذكر ذلك، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، سبحان الله، لا يحرم علينا إلا ما هو مؤذي للإنسان. فالرجل الذي يجامع امرأته وهي حائض، دم الحيض ممتلئ بالميكروبات، ممتلئ بالعفون، فالرجل يصيبه من ذلك، يقوم يتأثر في أجهزته وفي جسده بهذا الشيء، وقد يمرض بسبب ذلك. الله عز وجل قال هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا شيء، لا تقرب المرأة، لا تجامعها لغاية ما تطهر. طيب، فإذا تطهرن، هنا لا تقرب المرأة لغاية ما تطهر، يعني تنقطع الدورة، فإذا مش طهرت، فإذا تطهرت، تطهرت معناها اغتسلت، تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلذلك الراجح أن الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل غايتين، جعل غايتين، الأولى أن المرأة تطهر من المحيط، طهرت من المحيط، الآن يجب عليها أن تغتسل لتصلي الصلاة اللي في الوقت اللي طهرت فيه، الآن للرجل أن يجامعها، ولكن ليس إلا بعد أن تغتسل، تغتسل ثم له أن يجامعها. فجعل الغايتين، الأولى انقطاع الدم، الأخرى التطهر منه، الغاية الأخرى مشتملة على زيادة الغاية الأولى، فيجب المصير إليها. يبقى لا يباح بعد انقطاعه وقبل وصيها أو تيممها غير الصوم، غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد، أو غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد، يعني هذا اللي يباح بعد انقطاعه، قبل غسلها بعد انقطاع الحيض والمرأة لم تغتسل ولم تتيمم، الذي يباح لها الصوم، يباح لها الصوم. يبقى هنا لو أن المرأة عرف من بالليل أن الدورة هتخلص على آخر الليل وأن الفجر هتصلي، يبقى على ذلك لها أن تنوي، لسه مازال الحيض ينزل منها أو أنها تتلوم لغاية آخر الليل وهتصلي من الفجر، يبقى يجوز لها في هذه الحالة أن هي تنوي الصوم، فإذا طلع عليها الفجر وكانت لسه ما اغتسلتش الصوم بتاعها صحيح. يباح لها الصوم بعد ما انقطع الحيض. يباح الطلاق للرجل يطلقها انقطع حيضها ولكنها لم تغتسل، جاز أن يطلقها في هذا الوقت، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الطلاق مرة ثانية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق يطلق الرجل إذا طلق امرأته ينتظر عليها ثلاثة قروء، في خلال الثلاثة القروء ثلاث حيضات على الراجح له أن يراجعها في خلال هذه الفترة. يحرم عليه أن يطلق وهي حائض، أن يطلق وهي حائض عشان ما تطولش العدة بتاعتها فوق ما ذكر الله عز وجل، ربنا ذكر ثلاث قروء، فلو أنه طلقها وهي حائض يبقى هتنتظر لغاية ما تعدي هذه الحيضة ومش هتحس، والطهر اللي بعدها مش محسوب، وبعد ذلك حيضة الثانية الثالثة بقت كأنها أربع حيضات، فطال الزمن عليها، فعلى ذلك يحرم أن يطلق الرجل امرأة في حال حيضها، وما ينقطع الحيض يجوز له أنه يطلق. قال لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والصلاة واللبس بوضوء في المسجد، واللبس بوضوء في المسجد يعني عايز يقصها على الجنوب، انه قال الرجل الجنوب لو انه توضأ خفف حكم الجنابة ويمكث في المسجد، لكن القول لقد بحنبلة فقط، أما جماهير العلماء قالوا لا، إنه لو على جنابة ليس له أن يبي في المسجد حتى ولو كان على وضوء، حتى ولو كان على وضوء قالوا لابد أنه هو يغتسل حتى يمكث في المسجد، إلا أن يكون لعذر من الأعذار زي ناس موجود في المسجد في اعتكاف مثلا وإنسان على جنابة والحمامات مشغولة، يبقى على ذلك يخفف بالوضوء وينتظر حتى يفرغ الحمام فيغتسل، لكن غير ذلك يأتي بيته جنبا ويجلس في المسجد بوضوء لا، ليس له ذلك. فذلك المرأة الحائض ليس لها، هنا ما هي الحائض بل يقصدها، هنا يقصد انه خلص الدورة لكن لسه ما اغتسلتش، فيقول لو انها توضأت يجوز لها تمكث في المسجد، الراجح انها لابد عليها من ان تغتسل قبل ان تذهب الى المسجد. وانقطاع الدم بألا تتغير قطة احتشت بها في زمن الحيض، اذا هذا طفل هنا عايز يقول لنا انه انقطاع الدم للمرأة، لأنها هتعرف هذا المرأة من طبيعتها أن تنظر لو أنها أدخلت قطنة وأخرجتها وجدتها بيضاء نقية ومفيش فيها حاجة لانقطاع الدم، يبقى انقطاع الدم لئلا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض هذا يصير طهرا. والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، يعني هنا مش شرط إن هي في وقت الحيض إن هي تبقى تنزل دم على طول 7 أيام وأربعة، ولكن ينزل دم أحيانا كدورة وبعدين ينزل شيء فيه لون أحمر وبعدين ينزل سائل حيكون فيه كدورة صفرة ونحو ذلك، يبقى هنا طالما أنه في وقت الحيض كل ما ينزل في وقت دورتها المعروفة عندها هذا حيض، سواء كان أحمر كان أسود كان أصفر، فعلى ذلك من الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. قال لنا هنا لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن نساء كنا يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، الحديث صحيح. وفيه أن النساء كنا يحتطن، فيسألنا سيدة عائشة رضي الله عنها إن ينزل الآن إفراز لونه كذا لونه كذا فرما فيه صفرة فيه كدرة في وقت الحيض بهذا من ضمن الحيض، فنقول لا تعجلن الطهر المجاش لغاية ما ينقضي هذا تماما لوقت الطهر صار الطهر. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، يعني القصة البيضاء اللي ذكرتها هنا إن خلصت إن قضت الحيضة ينزل في النهاية إفرازات ماء أبيض من المرأة يتبع الحيضة، هذا يكون اسم القصة البيضاء. يبقى الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيكون من الحيض، وفي زمن الطهر بقى المرأة الآن في وقت طهرية ونزل عليها إفرازات هل يكون هذا حيض؟ يقول لنا لا، في زمن الطهر طهر. إذا صفرة وكدرة تنزل المرأة في وقت حيضها هذا حيض، في وقت طهرها هذا من الطهر، لقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني عدت أيام بتاعتها أيام الحيض المعروفة في كل شهر ونزلت القصة البيضاء بعد ذلك بيوم بيومين نزل منها شيء أكبر أصفر لا شيء، لو أن هذا الشيء نفسه نزل في أيام حيضها هنعتبره إيه؟ حيض، ولكن بعد ما انتهى أيام الحيض وطهرت ونزل بعد ذلك يبقى إفرازات هذه من ضمن الطهر وليست من الحيض. الأثر بتاع علقمة عن أمه هذا صحيح، والأثر الثاني بتاع أم عطية أيضا صحيح. تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لأن النفاس زي دم الحيض برضه نفس الأمر، هيبقى المرأة في حيضها أو في نفاسها دم الولادة يعني تقضي الصوم أيام الحيض عليه، كان في رمضان يبقى بعد رمضان هتقضي هذه الأيام، لكن الصلاة لأقول برحمة رب العالمين سبحانه أن المرأة لو أمرها بإعادة الصلوات أو بقضاء الصلوات معناها هتقعد تقضي كم صلاة، إذا كان 35 صلاة هذا كثير أن تقضيها، لذلك من رحمة رب العالمين أن الشيء اللي صعب عليها لغى عنها وأنه لا يجب عليها تقضي هذه الصلاة، إنما الواجب عليها أن تقضي الصوم لأن هو يوم، هو يوم اللي في وقت حيضها ونفس يوم بعد ذلك مش حيض عنده. لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الحديث رواه الجماعة بهذا المعنى، ففيه أن سيدة عائشة قالت لها ذلك، وفي رواية أنها انكرت عليها هذا، قالت أحرورية أنت لأن الخوارج كانوا متنطعين متشددين يظن بهم الزهد والعبادة وهم من أجهل ما يكون. فهنا تسألها إن هذا السؤال يدل على الجهل، إنه ما أنتش عارفة هذا الحكم، ولا بتتعمقي زي الخوارج ما بيتعمقوا وفي العبادة وهم لا يفهمون في الدين. فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لا، ولكنني أسأل، ولكنني أسأل تسألها. فقالت لها سيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النساء 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. يعني كانت تمكث 40 ليلة المرأة النفساء، كأنه الغالب، وإلا فقد تمكث أقل من ذلك، مش شرط 40 ليلة، حديث صحيح حسن. ففي أن المرأة النفساء قد تصل أيام نفاسها نزول الدم عليها بعد الولادة إلى 40، لا يمنع أن يكون بعد 10 أيام ينقطع تماما، لا يمنع أن تلد المرأة وبعد يوم ينقطع الدم تماما، يبقى على ذلك حتغسل وتصلي، ولكن الغالب أنها تمكث لهذا الوقت 40، وقد يزيد عن ذلك، ولكن ما هوش الغالب، هذا في على الأقل في الوقت ما هوش أغلبي، ولكنه الأقل أن المرأة تمكث 45 تمكث 50، فعلى ذلك يكون كله من ضمن نفاسها، لكن الغالب أنه 40 اللي تمكثه المرأة في النفاس. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. إذا هنا كان الحيض أيام معينة في الشهر عرفها المرأة بين يوم وليلة إلى 15 يوم وليلة، وقد يزيد هذا الحيض، غير ذلك هذا النطفة. ولكن قد ينزل الدم على المرأة أكثر من ذلك، الشهر كله أشهر وراء بعض إن على طول ما بتطهرش من نزول الدم، إيه الحكم فيها؟ يقول لنا هذا استحاضة، يكون استحاضة. من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضة، لا يصلح أن يكون حيضة. فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحديث رواه مسلم. هنا بياخذ بأن المرأة طالما أنها معتادة لها أيام معينة، يبقى على ذلك هذه الأيام تمكثها، هي معتادة أن أيام الحيض بتاعها 5 أيام في كل شهر، وبعدين نزل الدم عليها كل الشهر كله، يبقى على ذلك 5 أيام بتوعها هم دول اللي هتمكثها، وبعد ذلك تغتسل وتستثمر أو تتلج الدم بحيث أنها تمنع نزول الدم، تضع خطة صحية ونحوها، وبعد ذلك باقي أيام الشهر تصلي، أو بعد ما تصلي تتوضأ لكل صلاة وتصلي. طب لو كانت مميزة أن المرأة في وقت الاستحاضة إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن يجتمع الاثنان العادة مع التمييز، وإما أن لا يكون الاثنان ولا العادة ولا التمييز، وهنا لها 4 أحوال المرأة المستحاضة. فإذا كانت معتادة معناها لها وقت معين عرفها، وعرف هذا الوقت في أول الشهر، في نصف الشهر، في آخر الشهر مثلا، هذه المرأة المعتادة يلزمها أن تمكث قدر هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. هذه المعتادة. طب إذا كانت مميزة، يبقى هنا جاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. إذا كانت مميزة ما هيش لها عادة، مش عارفة العادة بتاعتها كام يوم، نفت العادة بتاعتها، لكن في تمييز الآن دم في خلال الشهر ينزل دم أسود وباقي الشهر ينزل دم أحمر أو مصفر، يبقى على ذلك وقت الدم الأسود هذا وقت الحيض تمكث في خلال هذه الفترة. طب لو أنها كانت معتادة ومميزة أيضا الاثنين، يعني عارفة أن لها 5 أيام من الشهر، الآن في وقت الاستحاضة نزل الدم على طول، بتقدر تميز أياما 3 أيام مثلا ينزل دم أسود وباقي الشهر دم أحمر، وهي كانت قبل ذلك معتادة، هل تعمل بالتمييز اللي هنا ولا تعمل بالعادة اللي هي عارفاها؟ الراجح أنها تعمل بالعادة، طالما أن وقت التمييز 3 وهي متعودة وعارفة أن العادة بتاعتها 5 أيام، على ذلك تعمل بالعادة فيها. مذهب الشافعي رحمه الله أنها تعمل بالتمييز في كل الأحوال، تعمل طالما أنها تميز تعمل بالتمييز، لكن الراجح أنها طالما لها عادة فالحديث نص على ذلك أنها تعمل بعادتها. مفيش عادة وفي تمييز يبقى تعمل على هذا التمييز في وقت الدم الأسود هذا من الحيض، في إذا انقضى وقت الدم الأسود بعد ذلك هذا من الصحابة تغتسل وتتلجم ثم تصلي وتصوم. بيقول لنا فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتدلسه ثم تغتسل وتصل. يعني هنا في هذه الحالة دم بينزل الشهر كله، عرف أيام بينزل دم أسود يبقى مميزة الآن لهذا الدم. قال لما روية أن فاطمة بنت أبي حبيش، وطبعا كنا نقول روية وحيثكم هذا الحديث في الصحيحين هذا خطأ، خطأ إنه كلمة روية هذا إشارة لضعيف الحديث، لكن طالما الحديث الصحيحين يقول لما روى البخاري ومسلم كذا فيذكر بصيغة الجزم وليست بصيغة الضعيف. إذا هنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذا هنا ذكر لها أن دم الاستحاضة لا مش كله حيض، لا جزء منه حيض والباقي ليس حيضة، قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، دي في الوقت اللي هي عافية. في لفظ فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق، حديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. يبقى على ذلك أنه إذا كانت المرأة ليست لها عادة وهي الآن تميز دما من دم ففي وقت الدم الأسود هذا حيض والباقي يكون الصحاب. قال وقال ابن عباس ما رأت الدم الباخرة، الباخر معنى المنتن، في رواية له قال البحراني، البحراني عندما المنتن، فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا تغسل في ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحية. الكلام الأولين من كلام ابن عباس رضي الله عنه فإنها تدع الصلاة، يعني في وقت الدم اللي تميزه أنه حيض. قال والله إنها والله إن ترى الدم، يعني لا إن هنا بمعنى لا، لا ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، يعني في وقت الحيض بتشوف الدم تميزه أسود يعرف، في غير ذلك يبقى دم نازل لونه زي اللحم المغسول أبيض عليه كدور. طيب رجع للشرح بتاعه بيقول لنا وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، المرأة المتحيرة، متحيرة يعني لا عادة لها ترجع إليها ولا تمييز من شايف لون دم يخالف دم آخر. وهنا قد تكون المرأة نفت الوقت بتاعها كله أو نفت متى يكون هذا الوقت، لها 7 أيام من الشهر بس إمتى، في أول ولا في نص ولا في آخر الشهر، فيقول إذا كانت لا عادة لها ولا تمييز فهي متحيرة. متحيرة يبقى هتعمل بمجال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن 6 أيام أو 7 أيام فقط، قال فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحري، بتحري لأنه مش هتاخد 6 أو 7 بالمزاج بالهوى، ولكن هتشوف نساء البيت عادتهم ايه 6 ولا 7 تبقى زيهم 6 أيام 7 أيام حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، بعد غسل محل الاستحاضة وتعصيبه حتى لا ينزل منها شيء. في حديث حمنة بن جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الأرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتقي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما أسد سدة. هذا شيء صعب أو صعب إنه قعدت على الحالة 7 سنين استحيضة على هذا الأمر، ذكرت هي أو أختها 7 سنين على هذه الاستحاضة. قال صلى الله عليه وسلم فآمرك بأمرين، يعني في الأول أمرها أن تضع حكما تمنع نزول الدم، فلما أخبرت لا لا بأشد من ذلك مش حاجة تمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم فآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال فأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم ارتفلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يدرئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وحسنه الشيخ الألباني. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رجعها لكام؟ 6 أيام أو 7 أيام وتتحرر وتجتهد 6 ولا 7 هي أيام الخير، غير ذلك بقى أيام الاستحاضة. بعد ما تمكث 6 أيام أو 7 لا تصلي ولا تصوم ولا يعاشرها زوجها فيها، يبقى بعدها تغتسل. وأمرها أن تتلجم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيت أنك قد طهرت أو طهرت واستنقأت فصلي 24. وفي قبل ذلك قال فتلجم. فالغرض أنها تمنع نزول الدم بشيء وتصحية أو غيره من اللجام، وتغتسل وتصلي الصلوات. وهنا خيرها بين أنها تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، وبين أنها تصلي صلاتي جمع، ظهر مع عصر بغسل، مغرب مع عشاء بغسل، الفجر بغسل. وهذا أعجب له صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح أن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب عليه. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة، تتوضأ في وقت كل صلاة لقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذا المرأة المستحاضة حدثها دائم، إذا على ذلك تتوضأ لصلاة الظهر وتصلي الظهر وما شاءت من نوافل أو صلوات نقضية فتصليها أيضا، جاء وقت العصر تتوضأ للعصر، وهكذا المغرب والعشاء والفجر. الحديث صحيح. وفي قل المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة، واللفظ بتاعه دعي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وإن خطر على الحصير. وإن خطر على الحصير معنى أن دم الاستحاضة يعني طالما عملت إلا عليها والدم شديد مش قادر توقفه بشيء، خلاص معذورة، ولكنها تصلي بعد ما تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. الحديث صحيح أيضا. وتنوي وضوئها لاستباحة، تنوي وضوئها لاستباحة، يعني عايز يقول إنه هل هذا الوضوء يكون من باب الرافع للحدث ولا من باب المبيح للصلاة؟ هيقول رافع الحدث، مفين رافع الحدث، ما الحدث مازال نازل شغال، يبقى هذا المبيح للصلاة. والراجح أنه سواء نود به استباحة الصلاة أو رافع الحدث مش هتفرق في الاثنين، لأنه يجوز لها تصلي بهذا الوضوء. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، لحديث صلي وإن قطر على الحصير اللفظة ذكرناها وهي صحيحة. قال هنا رواه البخاري، إنما الشيخ الألباني قال ليست عند البخاري، ليست عند البخاري، إنما هي إحدى روايات الحديث. ويحرم أو قال لحديث صلي وإن قطر على الحصير، وصلى عمر رضي الله عنه ودرحه أو درحه يتعب دما. هذا صحيح، إن هنا يكون الإنسان فيه نزيف، وقف النزيف قدر المستطاع، ولكن مش هنقولك مصليش، فصلي على حالك طالما أنك اجتهدت في ذلك، صلي على حالك. وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير، وصلى عمر ودرحه يتعب دما. يحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة، هذا فيه نظر. مسألة يحرم وطئ المستحاضة هذا ليس بصحيح، الصحيح أنه يجوز للرجل أن يأتي أمر من يجوز ليه عشان يقول له أن وقت الحيض ما تأتيهاش وقت الاستحاضة أيضا، وإذا قعد 7 سنين في الاستحاضة يبقى لن يعاشرها. هذا لا، الصواب أنه الذي يحرم في حال الحيض فقط، أما في وقت الاستحاضة فيجوز أن يطأ المرأة. قال ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهذا الصواب، أن يباح للرجل أن يأتي امرأته في وقت الاستحاضة إلا في أيام حيضها، هذا يحرم عليه، ولا قول أكثر أهل العلم لحديث حنة وأم حبيبة. بعد كده النفاس، أظن كده فضلنا عليك، أو نخلي النفاس مرة أخرى.